جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي وردتنا من قبل والتي تتصلون بها الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. هذا سائل يقول: يعبد الله تعالى ولكنه يغلب عليه جانب الرجاء ولا يشعر بالخوف إلا قليلا، فكيف يقوي في قلبه جانب الخوف؟ زادك الله حرصا وبارك الله فيك. اعلموا جميعا أن العبادة تقوم على أركان ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. فالرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه سبحانه وتعالى، وهما من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. قال الله تعالى عن النبيين عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عن عباده الصالحين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالرجاء والخوف من هدي النبيين وعباد الله الصالحين، وقد تكلم العلماء فيهما هل يستويان أم يقوى جانب على آخر. فاستحب العلماء في حال الحياة والصحة أن يغلب العابد جانب الخوف على جانب الرجاء. استحب العلماء للعابدين في وقت الحياة والصحة والعافية أن يكون جانب الخوف في قلوبهم أغلب من جانب الرجاء، ليكون ذلك دافعا لهم إلى الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى والبعد عن رؤية أعمالهم. فإن الله تبارك وتعالى مدح المؤمنين بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. ففي حال الصحة والعافية ينبغي أن يقلب الإنسان جانب الخوف على جانب الرجاء. أما إذا مرض، ولا سيما إذا خاف الموت في هذا المرض، فإن عليه أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ليلقى الله وهو يحسن الظن به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وقد دخل صلى الله عليه وسلم على شاب يعود هو في مرض الموت فقال كيف تجدك؟ فقال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله وسلم لا يجتمعان، يعني الرجاء والخوف، في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن، موطن الاحتضار، إلا بلغه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. ومما يقوي جانب الخوف في قلب العبد المؤمن أن يفتح كتاب الله تبارك وتعالى وأن يقرأ فيه ما جاء في الوعيد، أن يقرأ في القرآن الكريم ما جاء في الوعيد، ما جاء في ذكر أهوال يوم القيامة، وما جاء في ذكر النار وما فيها من ألوان العذاب والعياذ بالله. يقول تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. ويقول سبحانه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وأمثال هذه الآيات في القرآن الكريم. فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر ألوان عذاب أهل النار قال عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ثم قال سبحانه ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. لكني أقول لك بارك الله فيك، اعلم أن العلماء قالوا الخوف صوت يسوق الله به عباده إلى طاعته، الخوف صوت يسوق الله به عباده إلى طاعته. فما دمت بفضل الله موفقا ومسددا تقوم بالواجبات وتترك المحرمات فهذا هو أو هذه هي ثمرة الخوف، فأنت تخاف من الله عز وجل، لكن حاول أن تغلب أيضا جانب الخوف، وذلك أن تخاف من الله ألا يتقبل منك صالح الأعمال، كما ذكرنا في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلهم وجلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية. وهذا سائل آخر يقول يعلم أن الغيبة حرام ولكنه أحيانا يجلس مع أناس كبار في السن فيقعون في أعراض الناس فيقع هو في الحرج، أكبر منه سنا وأعلى منه مقاما، فيحرج أن ينهاهم ويستحي أن يقوم ويتركهم، فماذا يفعل؟ الجواب لا شك أنك كما ذكرت الغيبة حرام، قد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مررت ليلة أسري بي بأناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. فالغيبة حرام ولا يجوز للمسلم أن يغتاب مسلما، فإن الله نهى عن ذلك ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا يجوز الإنسان أن يجلس في مجلس فيه غيبة، لأن الله تعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا ابتليت بمجلس فيه غيبة فإنك بكل لباقة وكياسة وحسن أدب تستطيع أن تغير الناس من حديثهم هذا إلى حديث آخر، كأن تقول مثلا هل سمعتم خطبة الشيخ في الجمعة الماضية، أو هل سمعتم إذاعة القرآن الكريم اليوم صباحا، سمعت في الخطبة أو سمعت في الراديو اليوم كان فيه محاضرة أو فيه درس أو كان فيه شيخ يتكلم، وتدخل معهم في أي حديث ديني ولو بعيدا عن حكم الغيبة، المهم أنك أن تخرجهم من هذا الحرام الذي وقعوا فيه. ولو أنك لم تفعل فإنه يلزمك أن تقوم، يلزمك أن تقوم ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وللقيام أساليب كثيرة، فأن تستأذن بعد إذنكم معي ورايا درس ورايا محاضرة ورايا شغل، تستأذن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة سناء.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته، أهلا بك.
أهلا بك، نفع الله بكم وتقبل الله منكم. عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
في الصلاة لمزيد من الخشية، حتى يعني نخشع ومنسرحش كده ولا كده، بنتدبر ما نقرأ، فعايز أعرف تفسير التشهد وجزاكم الله خيرا.
تفسير إيه يا حاجة سناء؟ تفسير إيه؟
تشهد.
التشهد.
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام.
طيب ماشي حاجة سناء، تفضلي. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا صلينا نتشهد في الصلاة، إذا كانت رباعية أو فوق اثنتين، ثلاثية أو رباعية، نتشهد تشهدين، التشهد الأول والتشهد الأخير، وإذا كانت ثنائية فهو تشهد واحد، والتشهد الأول من واجبات الصلاة والتشهد الأخير من أركانها. والتشهد أو التحيات هو هذا الذكر الذي يقال في الجلسة في التشهد الأول أو التشهد الأخير، سمي تشهد لأنه ينتهي بالشهادتين، ويقال التحيات لأنه يبدأ بكلمة التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أبا آية.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ وش والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وتتعبتني فيه.
يا عم الشيخ، أنا ليه عندك سؤالين وليه عندك لو سمحت رجاء.
تفضل.
السؤال الأول، هل أنا مثلا الوقت طول ما أنا قاعد بقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على محمد، هل صيغة السلام هذه مظبوطة؟ اللهم صل وسلم على محمد. السؤال الثاني، يعني انا فرحت لما القناه شارك مباشر وانا بطلت الاتصال ده، هو دعم للقناه، فهذا ان شاء الله يكون صدقه جاريه. والسؤال الثالث،
على مينك يا ابو ايه؟ يا ابا ايه، ابا ايه، السؤال الثاني. نعم. ايه السؤال الثاني؟ ايه
السؤال؟ السؤال الثاني، انا بتصل بقناه الرحمه دلوقتي، انا بتصل بقناه بجعل ديت مثلا، هل ديت يعني عشان دعم القناه تكون صدقه جاريه؟
طيب
فهل ده صحيح؟
جزاك الله خير. ماشي
الرجاء يا عم الشيخ، استهلفك بالله اللي انت تدعي له ربنا يبارك لي فيه ابنه يجعله من حفاظ كتاب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم.
امين يا رب.
استهلفك بالله وتدعي لي انا ومراتي وعيالي يا عم الشيخ، استهلفك بالله.
اصلح الله حالك واصلح لك اهلك وولدك وبارك الله فيما رزقك. ابو ايه بيقول طول ما هو قاعد بيقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جزاك الله خير وزادك الله حرصا. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عباده أمر الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عبادة أمر بها الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. وقد ندبنا إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مواضع، لعل هذا الوقت ليس وقت ذكرها، لكن كيف تصلي على النبي؟ صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة أي صيغة تقولها تحقق بها الصلاة والسلام أجزأتك. اللهم صل على محمد وسلم، اللهم صل على محمد وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كل هذا يجزي، ولكن أفضل صيغة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو ما علمها الصحابة لما نزلت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا نكمل جواب الحاجة سناء، هذه هي التحيات أو التشهد، هذه الكلمات التحيات لله إلى الشهادتين تسمى التحيات لبدئها بكلمة التحيات، وتسمى التشهد لنهايتها بالشهادتين. وأرجو من إخواني المسلمين أن ينتبهوا، كثيرا ما يقول السائل هل في التشهد الأول أقرأ التشهد كله ولا أقرأ نصه؟ ده سؤال بينطرح كثيرا، يقول السائل وأنا بصلي في التشهد أقرأ التشهد كله ولا أقرأ نصه في التشهد الأول؟ يعتقد كثير من الناس أن من أول التحيات إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر واحد، لا، ينبغي على المصلي أن يفرق، عندنا ذكر اسمه التحيات أو التشهد، وعندنا ذكر ثاني اسمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول، كده اسم التشهد، انتهى التشهد كده. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ذكر ثاني. يبقى السؤال ما يكونش هل أقرأ التشهد كله ولا نصه، لا، السؤال هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول أم لا؟ فنقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول سنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول سنة، فعلها خير من تركها، لأن من صلى عليه سيصلي الله عليه بهذه المرة عشرا كما في الحديث. أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير فهي ركن من أركان الصلاة، من تركها بطلت صلاته. فنسأل الله تعالى أن يصلي على نبينا ويسلم تسليما كثيرا. يقول السائل يشعر أحيانا بقطرات بول تنزل منه فيستكشف، فأحيانا لا يجد بللا وأحيانا يجد بللا، يعني هذه مشكلة يشكو منها كثير من الناس، يقول هو بيستنج كويس ويتوضى، هو قاعد على الوضوء كم قاعد بيتوضى، لما يقوم يحس بقطرات ماء نزل منه، أو يقول يتوضى ويصلي هو جاي من الركوع أو جاي من السجود يحس بقطرات مية خرج منه. السائل يقول أنه أحيانا يستكشف فلا يرى شيئا خرج منه وأحيانا يرى. الجواب علاج هذه المشكلة كما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه، قال أله عنه، يعني ما تشغلش بالك بالمسألة دي ولا تفتش ولا تبحث وسيعافيك الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرشد من وجد هذا بعدما يستنجي يبل إيديه شوية كده وينضح ثيابه الداخلية، تبقى ثيابه الداخلية مبلولة، لما يجي الشيطان يقول خرج منك بول أو أصابك بلل يقول له ده البلل مني. فذهب الرجل زمانا ثم عاد ابن عباس وأخبره أن الله تعالى عافاه من هذه المشكلة، فهذا هو الحل. فضل يا حاج سناء.
ايوه معذرة معلش، هي في جزئية هي كنت بالذات اللي كنت عايز اسأل فيها.
نعم.
من الذي يقول التحيات لله والصلوات والطيبات؟ نحن ام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل قالها عند سدرة المنتهى كما يقال؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. في احاديث طلوة في ليلة المعراج ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى قال التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه الأحاديث غير صحيحة يا حج سناء، هذه الأحاديث غير صحيحة، لكن هذا ذكر علمناه النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله في ذلك في تلك في هذين الموضعين، التشهد الأول والتشهد الأخير. والتحيات جمع تحية، والتحيات جمع تحية، والمصلي حين يجلس بين يدي الله قد جلس بين يدي الملك الكبير المتعال. قال العلماء وقد جرت عادة الملوك أن يختص كل ملك بتحية، فلما جلس المصلي بين يدي سيده وخالقه سبحانه وتعالى جمع التحيات كلها لله، فقال التحيات لله، وخص منها الطيبات المباركات الزكيات لله سبحانه وتعالى. يقول السائل هل يجوز للثيب تزويج نفسها بدون ولي؟ هل يجوز للثيب وهي المرأة التي تزوجت قبل ذلك هل يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها؟ الجواب لا يجوز للثيب ولا للبكر، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإنكاح إلى ولي الأمر، قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح، فقالش ولا تنكح المؤمنات، لا قال ولا تنكحوا أنتم، فجعل الأمر إلى ولي الأمر. وقال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا طلقت المرأة من زوجها طلقة رجعية وانقضت عدتها ثم رغب فيها مطلقها ورغبت فيه هي، فلا يجوز لوليها أن يمنعها من زواجه مرة ثانية، فلا تعضلوهن. ولو لم يكن الولي أمر، ولو لم يكن الولي شرطا في النكاح لأذن الله لهن في الزواج، ولم ينهى أولياء الأمور عن منعهن. فلما نهى أولي الأمر عن عضل المرأة أي منعها من الزواج ممن ترغب فيه دل ذلك على أن الولي لابد منه في النكاح ثيبا كانت أو بكرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت أو تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وهذا سائل يسأل عن حكم من مات وعليه نذر. من مات وعليه نذر قضاه عنه وليه، قضاه عنه وليه، بذلك صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن دين الله أحق بالقضاء. يعني الآن لو الإنسان مات وعليه دين للناس هل على ورثته قضاء الدين أم لا؟ نعم على ورثته قضاء الدين. فكذلك إذا مات الإنسان وعليه دين لله، عندما كان نظر نظرا ثم مات قبل أن يفي به، فعلى ولي أمره أن يقضي عنه دينه، إذا كان نظر صياما صام عنه، وإذا كان نظر مالا أخرجوه من ماله، وإذا كان نظر حجا حج عنه، وغير ذلك من أنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول السائل إذا كان له عمل وبحث عن عمل آخر ليحسن دخله هل يكون بهذا داخلا في حديث من كانت الدنيا أكبر همه؟ هذا حديث صحيح، من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، أو جعل فقره في قلبه ولم يأتي من الدنيا إلى ما كتب له. لكن لست أنت كذلك إن شاء الله، بارك الله فيك وزادك الله حرصا. إنسان له عمل وساعات عمل محدودة، يبدأ يخلص الساعة 2 يكون مخلص شغل، بعد 2 بيكون عنده فراغ طويل، والحمد لله ربنا كانوا بالصحة والعافية، وربما كان الدخل الذي يدخله من هذا العمل قليل لا يكفيه إذا كان عنده 3-4 أولاد، فبحث عن عمل آخر آخر النهار، جزاك الله خير. وهذا الذي نطالب الناس جميعا به، أن يجدوا ويجتهدوا ويعملوا وينتجوا ويكسبوا، ولا يخلدوا إلى الأرض ولا يقعدوا عن العمل. ولكن عليك أن تتقي الله كما كنت أينما كنت، كما وصاك النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت، تتق الله في عملك في أول النهار، وتتق الله في عملك آخر النهار، وتحسن عملك هنا وعملك هنا، وتكسب من الحلال، وتحافظ على صلواتك في أوقاتها. معنى اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
من فضلك عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
في أنا عندي ولد وبيت، فأنا شريت شقة لابني بالفلوس اللي معايا وكتبتها له باسمه، باسم ابني. فأنا الشقة اللي أنا عايشة فيها أنا عايز أكتبها لبيتي، ينفع ولا لا؟
أنت كان معاك فلوس نقدية؟
أه.
أعطيتها لابنك كلها؟
أه أعطيتها له كلها، واشتريت له بيها شقة فتجوز فيها.
والبنت دت لها إيه؟
البنت لا لسه صغيره وبتتعلم معايا، لسه قاعده معايا.
يعني انت يعني كان معاكي فلوس وابنك عايز يتجوز جبت له شقه؟ جزاك الله خير، وربنا يخلف عليك ويبارك لك فيه ان شاء الله.
الله يبارك
لا حرج عليك، وما دام البنت لسه صغيره ان شاء الله ربنا يطول عمرك ويعينك وتجوزيها وتجهزيها وتجوزيها ان شاء الله تعالى.
الله يخليك. يعني اكتب لها شقتي
لا تكتبي لها شيئا، لا تكتبي لها شيئا، ان شاء الله ربنا يطول عمرك ويكبرها لك وتفرحي بها وتجوزيها ان شاء الله تعالى.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: أريد أن أعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا. لقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل مؤمن بالله واليوم الآخر مطالب شرعا أن يتأسى برسول الله صلى الله وسلم في عباداته ومعاملاته وعاداته. على كل مسلم أن يتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وأن يغتسل كما كان صلى الله عليه وسلم يغتسل، وأن يصوم كما كان يصوم، وأن يأكل كما كان يأكل، ويشرب كما كان يشرب. بل قال بعض السلف: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو تقدر تتعلم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحك رأسه ازاي عشان تقلده وتعمل زيه، افعل هنيئا لك. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فجعل الله تعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عنوان محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. فزادك الله حرصا وجزاك الخير على سؤالك: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ روت لنا أمنا عائشة رضي الله عنها صفة اغتساله عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان إذا أراد أن يغتسل. معنا اتصال. يا شيخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعدين لك يا شيخ.
تفضل سؤالك. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل بدأ ففرغ أفرغ بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم غسل فرجه، ثم حثى 3 حثيات على رأسه يدلك شعره، ثم أفاض الماء على سائر جسده. يبقى السنة في الاغتسال أن الإنسان يبدأ يستنجي، وبعدين يتوضأ وضوءه للصلاة وضوء كامل، وبعدين يغسل رأسه ووجهه، ثم يفض الماء على شقه الأيمن، ثم يفض الماء على شقه الأيسر. من اغتسل بهذه الصفة ينوي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان له الأجر والثواب. ومن الجدير بالذكر كما روت أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة فيخرج يصلي ولا يتوضأ، فمن اغتسل فإنه يرفع الحدثين الأصغر والأكبر ويخرج يصلي ولا يلزمه أن يتوضأ بعد الغسل. وهذه الصفة هي المستحبة، وإلا فإن الغسل الواجب يتحقق بإراقة الماء على جميع الجسم بتعميم الماء بالبدن. الغسل الواجب يتحقق بتعميم الماء بالبدن، بمعنى أن الإنسان لو دخل حمام وفتح الدش وغرق نفسه خالص من فوق لتحت يبقى كده اغتسل، ولكن الصفة التي ذكرناها هي الأكمل والأفضل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التأسي بنبينا صلى الله وسلم في كل صغيرة وكبيرة. سائل يقول يعمل في خارج البلاد، وكان حين كتب العقد مع الذين أخذوا العمل عندهم اتفق معهم على أنه له عمولة على كمية المبيعات، يقول ولكنهم بعدما وصل إليهم وعمل لم يفوا بهذا الشرط ولم يعطوه النسبة المتفق عليها على كمية المبيعات. يسأل يقول أموالهم في يديه ومن دون مبيعات فبيبيع وبيأخذ فلوس، هل يأخوه هل يستطيع أن يأخذ هذه النسبة خلسة وخفية من ورائهم بدون علمهم؟ الجواب زادك الله حرصا وبارك الله فيك، لا تفعل هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حاول أن تطالبهم مرة بعد مرة وتذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم والله ييسر لك الأمر. أي أخي محمد
شيخ
تفضل. تفضل يا اخي محمد.
بعد اذنك يا شيخ انا متجوز لي سنة دلوقتي تمام
صلاح. ايوه
شيخ
معاك يا شيخ محمد تفضل.
بقول لك متجوز لي سنة وخلال ساعة اتجوزت مرات.
لعل الله ييسر لك الامر. هذا سائل يقول كان يحفظ القرآن ثم انشغل بالدنيا وهجر القرآن فتفلت القرآن منه، وكأنه يشعر بالندم على ذلك ويسأل هل من سبيل للرجوع إلى القرآن؟ الجواب أقول لك بارك الله فيك، الله تعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ليست هذه الآية في من نسي القرآن بعد حفظه، إنما هذه الآية في من نسي العمل بالقرآن، من ترك العمل بالقرآن والاهتداء بهذه القرآن. فليس هناك نص في عقوبة من نسي القرآن بعد حفظه فيما أعلم، ليس هناك نص فيما أعلم في عقوبة من نسي القرآن بعد حفظه، لكني أقول لمن نسي القرآن بعد حفظه تصور أنك أنت قبضت مرتبك آخر الشهر وراجع للأولاد بالمرتب اللي هو حيعيشك الشهر كله، وفجأة لم تجد المرتب في جيبك، كم حسرتك وكم ندامتك على دراهم معدودة ضاعت منك. حرف واحد من القرآن يضيع منك هذه حسرة وندامة أشد من حسرة الإنسان إذا ضاع ماله، لأنك انظر أعطاك الله نعمة ثم سلبها، أعطاك الله نعمة ثم سلبها. فيجب على من نسي القرآن بعد حفظه أن يقول يعني أن يوبخ نفسه ويلومها ويعاتبها، لو كنت أهلا للقرآن لثبته الله في صدرك، وهكذا. وعليك بعد الندم والاستغفار أن تكثر من الاستغفار وتتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال، ثم تلزم نفسك بالمراجعة. ورد تقرأه كل يوم مش أقل من 3 أجزاء من المصحف تقرأه قراءة، وبعدين تراجع ولو ربعين كل يوم، ربعين كل يوم، ومش كتير عليك تراجع ربعين كل يوم. وفي بعض المواطن هتقدر تراجع جزء وجزئين، فتبتدي بالختمة قراءة ثلاث أجزاء كل يوم، وتراجع تثبيتا وحفظا ربعين فأكثر كل يوم، وباستمرارك على هذا ومداومتك عليه يثبت الله القرآن في صدرك. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من تفلت القرآن وأرشدنا إلى وسيلة تثبيته، قال تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الصدور من الإبل من عقولها. فكيف الجمل مربوط ويجري ويقطع الرباط بتاعه القيد بتاعه؟ كذلك القرآن إذا لم يداوم عليه صاحبه ويقوم به الليل والنهار يتفلت القرآن منه. والقرآن بركة ورحمة وخير عظيم يعطيه الله تبارك وتعالى من يشاء. وقد قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالله تعالى اصطفى الأمة كلها فورثها الكتاب، وقد كان الكتاب قبل نبيين في بني إسرائيل. ثم اصطفى الله تعالى من هذه الأمة رجالا جعل صدورهم أوعية للقرآن الكريم، ومدحهم بقوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فعليك بما قلت وعليك بالدعاء، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وشفعه في واجعل حجة لي لا علي، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عني. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وهذا سائل آخر يقول أنه يمارس بعض الذنوب، هو يعلم أنها حرام، ولكن كيف السبيل إلى التخلص منها لأنها تنغص عليه حياته كلما فعلها؟ بارك الله فيك، أبشر بالخير، ما دمت تفعل الذنب وفعله ينغص عليك حياتك ويكدر عليك صفوك هذا شعور طيب، ولكن استعن بالله عز وجل على الإقلاع عن الذنب، واعمل بوصية رسول الله صلى الله وسلم، استحي من الله حياءك من رجل من صالح قومك، استحي من الله حياءك من رجل من صالح قومك. يعني تذكر انك انت قاعد مع انسان محترم او انسان من الصالحين او انت ماشي معاه، هل لو انت تجلس مع انسان صالح او تمشي معاه تستطيع ان تعصي الله امامه؟ لا شك أن حياءك من هذا الرجل الصالح يمنعك من المعصية، فاستحي من الله تبارك وتعالى حياءك من هذا الرجل الصالح، ودائما قل الله معي، الله ناظر إلي، الله شهيد علي. يقول الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول سبحانه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول سبحانه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، يا أيها المذنب في الخلوات ألم يعلم بأن الله يرى، ألم تعلم أن الله ناظر إليك وشاهد عليك ومطلع عليك ومحصن أعمالك وسائلك عنها يوم القيامة؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أيها أبو علاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك.
بقول لحضرتك أنا زوجتي عندها مرض مزمن بقالها 7 سنين.
شفاها الله. شفاها الله.
وبيجي عليها
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك أن يشفي لك زوجك وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين وأن ييسر لك الاتصال مرة ثانية. فالشاهد أيها السائل الكريم الذي يعينك على الإقلاع عن الذنب حياءك من الله أن تعلم أن الله يراك ويطلع عليك. وبذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله حيثما كنت. وبذلك كان السلف الصالح يتواصون. قال بعضهم لبعض أهل العلم عظني وأوجز عظني وأوجز، فقال إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا سكت فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. 3 كلمات خذها إن شاء الله ينفعك الله بها. إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك فانظر ماذا تسمع ربك، وإذا عملت فاعلم أن الله أراك فانظر ماذا تري ربك من عملك، وإذا سكت عن الكلام والأعمال فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. يا أم محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ لو سمحت.
أيوة معك تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا ست كبيرة في السن وبجاهد في الصلاة والقرآن وبعدين بصلي القيام مرتبة فيه قرآن، أنا أصلي القيام بصور كبيرة. فلنت امبارح صليت القيام، قبل ما صليه صليت الصور الكبيرة دي قريتها الأول قبل ما أنوي الصلاة، الكهف والرحمن والواقعة قبل ما صلي القيام، وصليت بقى في صور قصار الصور عشان أنا ست كبيرة وكده، هل ده حرام ولا؟
جزاك الله خير، ده حلو خالص، ربنا يعينك ويبارك فيك ويتقبل منا ومنك ويكثر في المسلمات من أمثالك إن شاء الله. بتقولنا جزاء الله خير بتصلي قيام الليل بس هي كبيرة في السن فما تقدرش تقرأ قرآنا طويلا في القيام، فهي بتفتح المصحف وتقرأ ما تيسر لها من الصور الطوال، وبعد ما تقرأ ما قدر الله لها من القرآن تصلي بالصور القصيرة. بارك الله فيك وتقبل منك إن شاء الله. طيب طيب إن شاء الله تعالى ربنا يعيننا وإياك. يا أخ أحمد.
أنا وطفت صوته.
أيها أخ أحمد معاك.
أيوة مع حضرتك.
أمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل سمعك تفضل.
بعد إذنك يا مولانا ممكن أسأل حضرتك متعامل إزاي مع الفتن اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي؟
طيب بارك الله فيك تفضل.
شكرا.
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلينا أن نقول عقب التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فكل مصل كلما صلى وقرأ التشهد يستعيذ بالله من هذه الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كذلك من الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. وقال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كفتنة كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. فنعبد الله سبحانه وتعالى ونتقيه وندعوه ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منه وبطن. أي نعم.
أيوة فضلت. السلام عليكم.
عليكم سلام الله تفضلي.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك إن أنا يعني
أخطأت في حق زوجي قبل ما يتوفى يعني.
نعم.
فيعني عملت كبيرة مثلا يعني كده يعني.
نعم.
هل هو بعد ما توفى بيعرف ان انا عملت الكبيرة دي يا فندم؟
بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى ستير يستر في الدنيا ويستر في الآخرة إن شاء الله تعالى. والأموات لا يعلمون شيئا عن الأحياء، الأموات لا يعلمون شيئا عن الأحياء، فحسبك أن تنصحي التوبة، يعني تكون توبتك توبة نصوحة، وأن تكثري من الدعاء لزوجك بالمغفرة والرحمة، وأرجو الله لك السلامة والعافية والستر. يقول السائل وجد مبلغا من المال فعرفه فترة، ثم أخذ من هذا المال جزءا تصرف فيه حتى يأتي صاحبه، فهل تصرفه هذا صحيح؟ الجواب: من وجد مالا كثيرا مبلغا كبيرا فإن عليه أن يعرفه ويعرف عدده ووصفه ويشهد عليه ذوي عدل، ثم يعرفه سنة ويكون عنده أمانة محفوظة مصانة لا يتصرف في قليله ولا كثيره لمدة سنة، ويكون التعريف تعريف عام وشامل متجدد. فإن جاء صاحبه خلال العام أخذه، وإن لم يأتي خلال العام فإن الملتقط له حق التصرف في هذا المال كيفما يشاء، على أنه إن جاء صاحبه يوما ما وعرفه رده عليه، لكن قبل سنة لا يجوز لمن التقط شيئا أن يتصرف في قليل ولا كثير إلا بعد انتهاء مدة السنة. وكذلك الأمر إذا استودع الإنسان وديعة، لو إن واحد ائتمنك فقال لك والله المبلغ دوت عندك أمانة، المبلغ عندك أمانة شلهولي عندك أما أعوز أخده، فهذه الأمانة أيضا لا يجوز لمن استؤمن عليها أن يتصرف في شيء منها لا قليل ولا كثير حتى يستأذن صاحبها. يعني صاحبك ائتمنك وقال لك لو سمحت المبلغ ده خليه عندك أمانة لمدة معينة كده أو لغاية ما أعوز أخده منك، فأنت خدت الأمانة تحفظها في حرز مثلها وتصونها لا تمتد يدك عليها ولا تصرف فيها نفسك ولا لغيرك. أم أحمد، يا أم أحمد.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ
تفضلي.
أنا عايزة لو سمحت. السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي.
ايوه يا شيخ لو سمحت انا عايزه اعرف يعني الواحد لما بيتوب يعني بيرجع تاني ليه؟
ماشي تفضلي.
وعايزه اسالها يعني كمان الاسئله
تاني. نعم.
يعني ازاي الواحد يدنه يعني ماشي بالطريق المستقيم كده يعني.
ماشي بارك الله فيك. بتقول وفقها الله، يعني ازاي الواحد بعد ما بيتوب بيرجع تاني للذنب؟ ما هو تاب منه بيرجع له تاني ليه؟ ما احنا الشيطان مش هيسيبنا، وخاصة بعد التوبة، يعني الشيطان بيركز على الانسان ولما يتوب يشتد تركيزه عليه عشان يرجعه تاني، فما فيش مشكلة خالص ان الانسان يرجع للذنب تاني، بس احنا بنقوله لازم لما يتوب تكون التوبة كما امر الله: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوح، يعني اقلع عن الذنب وندم عليه وعزم على ألا يعود إليه. وطبعا الأمر كما قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني أنت أضرب حالك، أنت لما قلت أستغفر الله وأتوب إليه كنت عازما على ذلك أم كنت يعني غير عازم؟ أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته تفضل.
حياك الله وبياك.
وإياكم يا أبا معاذ.
عندي سؤالان أو ثلاثة بارك الله فيكم.
وإياكم تفضل.
السؤال الأول، هل في زكاة الزروع وزكاة التمور نصاب معين؟
نعم.
السؤال الثاني، كم هو مقدار اللقطة التي يجب على من وجدها أن يخبر عنها عاما؟
ماشي.
بمعنى أنه إذا وجد لقطة صغيرة المبلغ مثلا،
نعم،
هل يتصدق بها على صاحبها؟
ماشي.
ثم إذا أخبر أو إذا وجد صاحب هذه اللقطة بعد أن تصدق بها، هل يرجع هذا المبلغ لصاحب اللقطة؟
ماشي حاضر.
شكر الله لكم
وإياكم. الأخ أبو معاذ بيقول ما هو نصاب الزروع حتى تجب فيها الزكاة؟ النصاب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، ليس فيما دون خمسة أوسق، وهي تساوي 60 صاعا. فمن حصد أو جنى ثمرا بلغ 5 أوسق فعليه أن يؤدي زكاته كما قالت الآية حقه ما حصاده. أما إذا كان المحصود من الزروع أو الثمر أقل من 5 أوسق فهو لم يبلغ النصاب فليس فيه زكاة. ويضيف سؤال آخر إلى موضوع اللقطة، يقول ما هو مقدارها حتى أعرفها سنة؟ هذا بيختلف بأحوال الناس وكده، يعني المعيشية والمادية. يعني مثلا قبل 40 سنة كان الجنيه عندنا يعتبر لقطة، لو أن إنسان وجد جنيه يعتبر لقطة، لأن الجنيه قبل 40 كان كثير. الآن الواحد بيلاقي جنيه وخمسة جنيه وعشرين جنيه، الناس لا تبحث عنها. فإذا لقط الإنسان مبلغا صغيرا وتصدق به فلا حرج، وإذا انتفع به فلا حرج أيضا. أما المبالغ الكبيرة فحكمها ما ذكرناه، وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، حتى نلتقي في لقاء آخر إن شاء الله على خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم. وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم.